بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 35.
قال المؤلف رحمه الله: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع اليأس مما في أيدي الناس. رواه أحمد. عن علي بن عاصم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عثمان بن جبير عن أبي أيوب الأنصاري، وهو عند ابن ماجه بنحوه، إسناده ضعيف وله عدة علل. قال المؤلف الشارح رحمه الله: هذه الوصايا الثلاث، يا لها من وصايا إذا أخذ بها العبد تمت أموره وأفلح. فالوصية الأولى تتضمن تكميل الصلاة والاجتهاد في إيقاعها على أحسن الأحوال، وذلك أن يحاسب نفسه على كل صلاة يصليها، لأن سيتم جميع ما فيها من واجب وفرض وسنة، وأن يتحقق بمقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات، وأن يقوم إليها مستحضراً وقوفه بين يدي ربه، وأنه يناجيه بما يقوله من قراءة وذكر ودعاء، ويخضع له في قيامه وركوعه وسجوده وخفضه ورفعه. بهذه الكيفية تكون الصلاة مفيدة لصاحبه وجديرة بأن تنهاه عن الفحشاء والمنكر، وتكون مقبولة عند الله جل وعلا، لأن الله طيب لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا طيبها. كل عمل يأتي به العبد على الوجه المشروع فهو طيب، وكل عمل ينقصه عن وجه المشروع فهو غير طيب. ويعينه على هذا المقصد الجليل توطين نفسه على ذلك من غير تردد ولا كسل قلبي، وكل صلاة يستحضر فيها أنها صلاة مودع كأنه لا يصلي غيرها. وهذا يعني أمر معلوم في حياة البشر، بأن الإنسان قد تكون هذه الصلاة آخر صلاة له، فربما أصيب بسبب يكون أجله عليه، ولا سيما في هذه الأوقات التي كثرت فيها الحوادث وأسباب الوفاة المفاجئة. ومعلوم أن المودع يجتهد اجتهادا يبذل فيه كل وسعه، ولا يزال مستصحبا لهذه المعاني النافعة والأسباب القوية حتى يسهل عليه الأمر ويتعود على ذلك. فالإنسان على ما تعود، والنفس على ما عودتها، فإن عودتها الوجل والخوف من الله جل وعلا عند القيام بالعبادة ألفت ذلك وصار طبعا لها، وإن عودتها الغفلة والكسل والسرعة واستشعار ثقل هذه العبادة وأنها تتخلص منها بأسرع وقت، تعودت ذلك وصار لها طبعا، فالنفس على ما رضت عليه ومرنت عليه. ولأن يكون الإنسان مروضا لنفسه على الواجب المحتم خير له من أن يهمل الجانب ويدعها تتصرف على ما تهواه. والصلاة على هذا الوجه أي على أنها صلاة مودع تنهى صاحبها عن كل خلق رذيل وتحثه على كل خلق جميل لما تؤثره من زيادة الإيمان. الإنسان كلما زاد إيمانه قوي خوفه ووجله من الله جل وعلا، وزاد نور القلب وسروره ورغبته التامة في الخير. فالإيمان في القلب كالماء في الأرض، كلما أخذت منه قسطها المحتاجة إليه كلما كان النبات والثمر عليها على أتم حال، وكلما نقص الإيمان في القلب نقصت آثاره ونتائجه والأشياء المترتبة على قوته. وأما الوصية الثانية فهي حفظ اللسان ومراقبته، فإن حفظ اللسان عليه المدار وهو ملاك أمر العبد، فمتى ملك العبد لسانه ملك جميع أعضائه، ومتى ملكه لسانه فلم يصنه عن الكلام الضار فإن أمره يختل في دينه ودنياه، فلا يتكلم بكلام إلا قد عرف نفعه في دينه أو دنياه. كل كلام يحتمل أن يكون فيه انتقاد أو اعتذار فليدعه، لأن الكلام قبل أن تتكلم به تستطيع أن تحفظه وأن تنظر في عواقبه، هل هو خير أو شر، هل هو مفيد أو ضار، هو طاعة أو معصية، هل هو مباح أو محرم. ينبغي للإنسان قبل أن يتكلم أن يستعرض حالة هذا الكلام الذي يريد أن يتكلم به، فكل كلام ترى بأنه ينبغي أن تعتذر منه لا تتكلم، فهو أريح للقلب وأتقى للعبد وأحفظ لحسناته. فإنه إذا تكلم به ملكه الكلام، إذا كان الكلام ضارا وصار أسيرا له وربما أحدث عليه ضررا لا يتمكن من تلافيه. أما الوصية الثالثة فهي توطين النفس على التعلق بالله وحده في أمور معاشه ومعاده، فلا يسأل إلا الله ولا يطمع إلا في فضله، ويوطن نفسه على اليأس مما في أيدي الناس. لا تعلق آمالك على ما في أيدي الناس لأن هذا صعب المنال. ربما تؤمل في الإنسان أنك ستجد عنده المطلوب فتبني على هذا الأمل وهذا تبني عليه آمالا، هذا فيه تعب للنفس وربما يكون فيه إساءة الظن بالله جل وعلا عندما لم تحصل على المطلوب، فيقول الإنسان في نفسه لو كان هذا المال بيدي لكنت فيه خيرا مما هو عند فلان. هذه قسمة الله جل وعلا القائل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. حكمة من الله جل وعلا أن جعل المجتمع طبقات فلا ينبغي للإنسان أن يعترض أو يسيء الظن في تقدير الله في خلقه. قال: فإن اليأس يعني مما في أيدي الناس عصمة، ومن أيس من شيء استغنى عنه. فكما أنه لا يسأل بلسانه إلا الله، فلا يعلق قلبه إلا بالله، فيبقى عبدا لله حقيقة سالما من عبودية الخلق، قد تحرر من رقهم واكتسب بذلك العزة والشرف. فالله جل وعلا يحب أن تسأله وأن تمد يديك إليه بالسؤال، سواء كان سؤال مسألة أو سؤال عبادة. وأما الإنسان فإذا سألته غضب عليك أو وقع في نفسه عليك، فأنزل حاجتك بالله الذي لا يغضب إذا سألته، واكتمها عمن إذا سألته زهد فيك أو أساء الظن بك أو غضب عليك. قال: واكتسب بذلك العز والشرف، يعني بسبب اليأس مما في أيدي الناس، فإن المتعلق بالخلق يكتسب الذل والسقوط بحسب تعلقه بهم. الحديث الثاني أو الحديث 75 عن مصعب بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. هذا الحديث فيه أنه لا ينبغي للأقوياء القادرين أن يستهينوا بالضعفاء العاجزين، لا في أمور الجهاد والنصرة، ولا في أمور الرزق وعجزهم عن الكسب. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد يحدث النصر على الأعداء وبسط الرزق بأسباب الضعفاء، بتوجههم ودعائهم واستنصارهم واسترزاقهم. ولهذا سليمان عليه السلام جاء في الأثر أنه خرج مستسقيا، خرج بقومه مستسقيا أي طالبا للسقيا، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء، وهو عليه الصلاة والسلام قد علم منطق الطير، فقال لأصحابه: ارجعوا فقد كفيتم، أي أن هذه الحشرة الضعيفة الصغيرة طلبت السقيا من الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الذوات، وإنما ينظر إلى أحوالها وقلوبها. فالضعفاء مهما كانت منزلتهم عند البشر، ربما تكون عند الله أعظم، رب أغبر ذا طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فلا ينبغي الاستهانة بضعفاء الخلق والعاجزين عجزا ماليا أو بدنيا، بل قد يكون حصول الخير عن طريقهم، وهو ما تضمنه هذا الحديث: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ لأنه يظهر عليهم الانكسار بين يدي الله جل وعلا، وهذا من أقوى أسباب إجابة الدعاء، انكسار القلب بين يدي الله جل وعلا. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد يحدث النصر على الأعداء وبسط الرزق بأسباب الضعفاء، بتوجههم ودعائهم واستنصارهم واسترزاقهم، وذلك أن الأسباب التي تحصل بها المقاصد نوعان: نوع يشاهد بالحس، وهو القوة بالشجاعة القولية والفعلية، ويحصل وبحصول الغنى والقدرة على الكسب، وهذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر الخلق ويعلقون به حصول النصر والرزق، حتى وصلت الحال بكثير من أهل الجاهلية أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر، ووصلت بغيرهم إلى أن يتضجروا من عوائلهم الذين عدم كسبهم وفقدت قوتهم، وهذا كله قصر نظر وضعف إيمان وقلة ثقة بوعد الله وكفايته ونظر للأمر على حقيقته، فظنوا وزعموا أن الرزق والنصر لا يكون إلا من الأقوياء، وهذا إغفال لجانب التوكل على الله جل وعلا. النوع الثاني من أسباب النصر والرزق أسباب معنوية، وهي قوة التوكل على الله في حصول المطالب الدينية والدنيوية، وكمال الثقة به وقوة التوجه إليه والطلب منه، وهذه الأمور تقوى جدا من الضعفاء العاجزين الذين ألجأتهم الضرورة إلى أن يعلموا حق العلم أن كفايتهم ورزقهم ونصرهم من عند الله، وأنهم في غاية العجز فانكسرت قلوبهم وتوجهت إلى الله فأنزل لهم من نصره ورزقه ما من دفع المكاره وجلب المنافع ما لا يدركه القادرون الأقوياء، ويسر للقادرين بسببهم، يعني بسبب هؤلاء الضعفاء، يسر لهم بسببهم من الرزق ما لم يكن لهم في حساب، فإن الله جعل لكل أحد رزقا مقدرا، قد جعل أرزاق هؤلاء العاجزين على يدي القادرين وأعان القادرين على ذلك، وخصوصا من قويت ثقتهم بالله واطمأنت نفوسهم لثوابه، فإن الله يفتح لهؤلاء من أسباب النصر والرزق ما لم يكن لهم ببال ولا دار لهم في خيال. فكم من إنسان كان رزقه مقدرا، يعني قليلا أو مقترا، فلما كثرت عائلته والمتعلقون به وسع الله له الرزق من جهات وأسباب شرعية قدرية إلهية، ولهذا ينطلق على ألسنة كثير من الناس الفقراء ما من مخلوق إلا يوجد رزقه معه، وهذا شيء صحيح أن المخلوق يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته وهو في بطن أمه حمل، فلا يخرج إلى الدنيا إلا وأسباب رزقه أو رزقه المقدر نازل معه. من جهة وعد الله قال: فكم من إنسان كان رزقه مقترا لما كثرت عائلته والمتعلقون به وسع الله له الرزق من جهات وأسباب شرعية قدرية إلهية، أولا من جهة وعد الله الذي لا يخلف وعده، القائل عز من قائل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ثانيا ومن جهة دعاء الملائكة كل صباح يوم: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. هذا الحديث متفق على صحته. ومن جهة أن أرزاق هؤلاء الضعفاء توجهت إلى من قام بهم وكانت على يده. رابعا ومن جهة أن يد المعطي هي العليا من جميع الوجوه. خامسا ومن جهة أن المعونة من الله تأتي على قدر المؤونة، وأن البركة تشارك كل ما كان لوجهه، كل شيء يراد به وجه الله جل وعلا ففيه البركة وفيه الخير الكثير، ومرادا به ثوابه إذا كان المنفق والمعطي يريد بذلك ثواب الله وما عند الله من الخير العاجل والآجل، فإن الله يخلف عليه عاجلا وآجلا. قد لا يكون الخلف محسوسا بأن تطرح البركة فيما في يده من المال، وإن لم يتضاعف فستكون فيه البركة، والعكس بالعكس، محق البركة من قلة ذات اليد إذا لم يكن للإنسان فيه طريق إلى الصدقة والبذل، كما جاء في الحديث: وأعطي منفقا وأعطي ممسكا تلفا. قد يبقى المال في يده لكنه منزوع البركة، لا يجد فيه خير. قال: ولهذا نقول، ومن جهة إخلاص العبد لله وتقربه به إليه بقلبه ولسانه ويده، كلما أنفق توجه إلى الله وتقرب به، وما كان له فهو مبارك، يعني ما كان لله عز وجل إنفاقا وقصدا ونية وتقربا، فإن الباقي في يد العبد المنفق يكون مباركا، والعكس بالعكس. ومن جهة قوة التوكل أن الإنسان إذا توكل على الله ووثق بما في عند الله جل وعلا أعظم من ثقته بما في يده أخلف الله عليه. قال: ومن جهة قوة التوكل وثقة المنفق وطمعه في فضل الله وبره، والطمع والرجاء من أكبر الأسباب لحصول المطلوب. ومن جهة دعاء المستضعفين المنفق عليهم، فإنهم يدعون الله إن قاموا وقعدوا وفي كل أحوالهم لمن قام بكفايتهم، والدعاء سبب قوي. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكل هذا مجرب مشاهد، فتبا للمحرومين من فضل الصدقة وفضل التوكل على الله في جلب الرزق والصحة وكل خير، وما أجل ربح الموفقين الذين وثقوا بما عند الله جل وعلا أكثر من ثقتهم بما في أيديهم. وكلما كان الإنسان مع الله في جميع أحواله كان الله جل وعلا معه معينا ومخلفا له بقدر ما يحسن إلى خلق الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 35.
قال المؤلف رحمه الله: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع اليأس مما في أيدي الناس. رواه أحمد. عن علي بن عاصم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عثمان بن جبير عن أبي أيوب الأنصاري، وهو عند ابن ماجه بنحوه. إسناده ضعيف وله عدة علل. قال المؤلف الشارح رحمه الله: هذه الوصايا الثلاث يا لها من وصايا، إذا أخذ بها العبد تمت أموره وأفلح. فالوصية الأولى تتضمن تكميل الصلاة والاجتهاد في إيقاعها على أحسن الأحوال، وذلك أن يحاسب نفسه على كل صلاة يصليها، لأن سيتم جميع ما فيها من واجب وفرض وسنة، وأن يتحقق بمقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات، وأن يقوم إليها مستحضرا وقوفه بين يدي ربه، وأنه يناجيه بما يقوله من قراءة وذكر ودعاء، ويخضع له في قيامه وركوعه وسجوده وخفضه ورفعه. بهذه الكيفية تكون الصلاة مفيدة لصاحبه وجديرة بأن تنهاه عن الفحشاء والمنكر، وتكون مقبولة عند الله جل وعلا، لأن الله طيب لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا طيبها. كل عمل يأتي به العبد على الوجه المشروع فهو طيب، وكل عمل ينقصه عن وجه المشروع فهو غير طيب. ويعينه على هذا المقصد الجليل توطين نفسه على ذلك من غير تردد ولا كسل قلبي، وكل صلاة يستحضر فيها أنها صلاة مودع كأنه لا يصلي غيرها. وهذا يعني أمر معلوم في حياة البشر، لأن الإنسان قد تكون هذه الصلاة آخر صلاة له، فربما أصيب بسبب يكون أجله عليه، ولا سيما في هذه الأوقات التي كثرت فيها الحوادث وأسباب الوفاة المفاجئة. ومعلوم أن المودع يجتهد اجتهادا يبذل فيه كل وسعه، ولا يزال مستصحبا لهذه المعاني النافعة والأسباب القوية حتى يسهل عليه الأمر ويتعود على ذلك. فالإنسان على ما تعود، والنفس على ما عودتها، فإن عودتها الوجل والخوف من الله جل وعلا عند القيام بالعبادة ألفت ذلك وصار طبعا لها، وإن عودتها الغفلة والكسل والسرعة واستشعار ثقة لهذه العبادة وأنها تتخلص منها بأسرع وقت، تعودت ذلك وصار لها طبعا. فالنفس على ما رضت عليه ومرنت عليه، ولأن يكون الإنسان مروضا لنفسه على الواجب المحتم خير له من أن يهمل الجانب ويدعها تتصرف على ما تهواه. والصلاة على هذا الوجه، أي على أنها صلاة مودع، تنهى صاحبها عن كل خلق رذيل، وتحثه على كل خلق جميل لما تؤثره من زيادة الإيمان. الإنسان كلما زاد إيمانه قوي خوفه ووجله من الله جل وعلا، وزاد نور القلب وسروره ورغبته التامة في الخير. فالإيمان في القلب كالماء في الأرض، كلما أخذت منه قسطها المحتاجة إليه كلما كان النبات والثمر عليها على أتم حال، وكلما نقص الإيمان في القلب نقصت آثاره ونتائجه الأشياء المترتبة على قوته. وأما الوصية الثانية فهي حفظ اللسان ومراقبته، فإن حفظ اللسان عليه المدار، وهو ملاك أمر العبد، فمتى ملك العبد لسانه ملك جميع أعضائه، ومتى ملكه لسانه فلم يصنه عن الكلام الضار فإن أمره يختل في دينه ودنياه، فلا يتكلم بكلام إلا قد عرف نفعه في دينه أو دنياه. كل كلام يحتمل أن يكون فيه انتقاد أو اعتذار فليدعه، لأن الكلام قبل أن تتكلم به تستطيع أن تحفظه وأن تنظر في عواقبه، هل هو خير أو شر، هل هو مفيد أو ضار، هو طاعة أو معصية، هل هو مباح أو محرم. ينبغي للإنسان قبل أن يتكلم أن يستعرض حالة هذا الكلام الذي يريد أن يتكلم به، فكل كلام ترى بأنه ينبغي أن تعتذر منه لا تتكلم، فهو أريح للقلب وأثقى للعبد وأحفظ لحسناته، فإنه إذا تكلم به ملكه الكلام. إذا كان الكلام ضارا وصار أسيرا له وربما أحدث عليه ضررا لا يتمكن من تلافيه. أما الوصية الثالثة فهي توطين النفس على التعلق بالله وحده في أمور معاشه ومعاده، فلا يسأل إلا الله، ولا يطمع إلا في فضله، ويوطن نفسه على اليأس مما في أيدي الناس. لا تعلق آمالك على ما في أيدي الناس، لأن هذا صعب المنال. ربما تؤمل في الإنسان أنك ستجد عنده المطلوب فتبني على هذا الأمل وهذا تبني عليه آمالا، هذا فيه تعب للنفس، وربما يكون فيه إساءة الظن بالله جل وعلا عندما لم تحصل على المطلوب، فيقول الإنسان في نفسه لو كان هذا المال بيدي لكنت فيه خيرا مما هو عند فلان. هذه قسمة الله جل وعلا القائل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، حكمة من الله جل وعلا أن جعل المجتمع طبقات، فلا ينبغي للإنسان أن يعترض أو يسيء الظن في تقدير الله في خلقه. قال فإن اليأس يعني مما في أيدي الناس عصمة، ومن أيس من شيء استغنى عنه، فكما أنه لا يسأل بلسانه إلا الله فلا يعلق قلبه إلا بالله، فيبقى عبدا لله حقيقة سالما من عبودية الخلق، قد تحرر من رقهم واكتسب بذلك العزة والشرف. فالله جل وعلا يحب أن تسأله وأن تمد يديك إليه بالسؤال، سواء كان سؤال مسألة أو سؤال عبادة. وأما الإنسان فإذا سألته غضب عليك أو وقع في نفسه عليك، فأنزل حاجتك بالله الذي لا يغضب إذا سألت، واكتمها عمن إذا سألته زهد فيك أو أساء الظن بك أو غضب عليك. قال واكتسب بذلك العز والشرف، يعني بسبب اليأس مما في أيدي الناس، فإن المتعلق بالخلق يكتسب الذل والسقوط بحسب تعلقه بهم. الحديث الثاني أو الحديث 75 عن مصعب بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري. هذا الحديث فيه أنه لا ينبغي للأقوياء القادرين أن يستهينوا بالضعفاء العاجزين، لا في أمور الجهاد والنصرة ولا في أمور الرزق وعجزهم عن الكسب. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد يحدث النصر على الأعداء وبسط الرزق بأسباب الضعفاء بتوجههم ودعائهم واستنصارهم واسترزاقهم. ولهذا سليمان عليه السلام جاء في الأثر أنه خرج مستسقيا، خرج بقومه مستسقيا أي طالبا للسقيا، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء، وهو عليه الصلاة والسلام قد علم منطق الطير، فقال لأصحابه: ارجعوا فقد كفيتم، أي أن هذه الحشرة الضعيفة الصغيرة طلبت السقيا من الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الذوات وإنما ينظر إلى أحوالها وقلوبها. فالضعفاء مهما كانت منزلتهم عند البشر ربما تكون عند الله أعظم، رب أغبر ذا طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فلا ينبغي الاستهانة بضعفاء الخلق والعاجزين عجزا ماليا أو بدنيا، بل قد يكون حصول الخير عن طريقهم، وهو ما تضمنه هذا الحديث: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ لأنه يظهر عليهم الانكسار بين يدي الله جل وعلا، وهذا من أقوى أسباب إجابة الدعاء، كسار القلب بين يدي الله جل وعلا. بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد يحدث النصر على الأعداء وبسط الرزق بأسباب الضعفاء بتوجههم ودعائهم واستنصارهم واسترزاقهم، وذلك أن الأسباب التي تحصل بها المقاصد نوعان: نوع يشاهد بالحس وهو القوة بالشجاعة القولية والفعلية، ويحصل وبحصول الغنى والقدرة على الكسب، وهذا النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر الخلق ويعلقون به حصول النصر والرزق، حتى وصلت الحال بكثير من أهل الجاهلية أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر، ووصلت بغيرهم إلى أن يتضجروا من عوائلهم الذين عدم كسبهم وفقدت قوتهم، وهذا كله قصر نظر وضعف إيمان وقلة ثقة بوعد الله وكفايته ونظر للأمر على حقيقته، فظنوا وزعموا أن الرزق والنصر لا يكون إلا من الأقوياء، وهذا إغفال لجانب التوكل على الله جل وعلا. النوع الثاني من أسباب النصر والرزق أسباب معنوية، وهي قوة التوكل على الله في حصول المطالب الدينية والدنيوية، وكمال الثقة به وقوة التوجه إليه والطلب منه، وهذه الأمور تقوى جدا من الضعفاء العاجزين الذين ألجأتهم الضرورة إلى أن يعلموا حق العلم أن كفايتهم ورزقهم ونصرهم من عند الله، وأنهم في غاية العجز، فانكسرت قلوبهم وتوجهت إلى الله فأنزل لهم من نصره ورزقه ما من دفع المكاره وجلب المنافع ما لا يدركه القادرون الأقوياء، ويسر للقادرين بسببهم، يعني بسبب هؤلاء الضعفاء، يسر لهم بسببهم من الرزق ما لم يكن لهم في حساب، فإن الله جعل لكل أحد رزقا مقدرا، قد جعل أرزاق هؤلاء العاجزين على يدي القادرين وأعان القادرين على ذلك، وخصوصا من قويت ثقتهم بالله واطمأنت نفوسهم لثوابه، فإن الله يفتح لهؤلاء من أسباب النصر والرزق ما لم يكن لهم ببال ولا دار لهم في خيال. فكم من إنسان كان رزقه مقدرا، يعني قليلا أو مقترا، فلما كثرت عائلته والمتعلقون به وسع الله له الرزق من جهات وأسباب شرعية قدرية إلهية. ولهذا ينطلق على ألسنة كثير من الناس الفقراء: ما من مخلوق إلا يوجد رزقه معه. وهذا شيء صحيح، أن المخلوق يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته وهو في بطن أمه حمل، فلا يخرج إلى الدنيا إلا وأسباب رزقه أو رزقه المقدر نازل معه. من جهة وعد الله قال: فكم من إنسان كان رزقه مقترا لما كثرت عائلته والمتعلقون به وسع الله له الرزق من جهات وأسباب شرعية قدرية إلهية، أولاً من جهة وعد الله الذي لا يخلف وعده، القائل عز من قائل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ثانياً ومن جهة دعاء الملائكة كل صباح يوم: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. هذا الحديث متفق على صحته. ومن جهة أن أرزاق هؤلاء الضعفاء توجهت إلى من قام بهم وكانت على يده. رابعا ومن جهة أن يد المعطي هي العليا من جميع الوجوه. خامسا ومن جهة أن المعونة من الله تأتي على قدر المؤونة، وأن البركة تشارك كل ما كان لوجهه، كل شيء يراد به وجه الله جل وعلا ففيه البركة وفيه الخير الكثير، ومرادا به ثوابه إذا كان المنفق والمعطي يريد بذلك ثواب الله وما عند الله من الخير العاجل والآجل، فإن الله يخلف عليه عاجلا وآجلا. قد لا يكون الخلف محسوسا بأن تطرح البركة فيما في يده من المال، وإن لم يتضاعف فستكون فيه البركة، والعكس بالعكس، محق البركة من قلة ذات اليد إذا لم يكن للإنسان فيه طريق إلى الصدقة والبذل، كما جاء في الحديث: وأعطي ممسكا تلفا. قد يبقى المال في يده لكنه منزوع البركة، لا يجد فيه خير. قال: ولهذا نقول: ومن جهة إخلاص العبد لله وتقربه به إليه بقلبه ولسانه ويده، كلما أنفق توجه إلى الله وتقرب به، وما كان له فهو مبارك، يعني ما كان لله عز وجل إنفاقا وقصدا ونية وتقربا، فإن الباقي في يد العبد المنفق يكون مباركا، والعكس بالعكس، ومن جهة قوة التوكل، أن الإنسان إذا توكل على الله ووثق بما في عند الله جل وعلا أعظم من ثقته بما في يده أخلف الله عليه. قال: ومن جهة قوة التوكل وثقة المنفق وطمعه في فضل الله وبره، والطمع والرجاء من أكبر الأسباب لحصول المطلوب. ومن جهة دعاء المستضعفين المنفق عليهم، فإنهم يدعون الله إن قاموا وقعدوا وفي كل أحوالهم لمن قام بكفايتهم، والدعاء سبب قوي. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكل هذا مجرب مشاهد، فتبا للمحرومين من فضل الصدقة وفضل التوكل على الله في جلب الرزق والصحة وكل خير، وما أجل ربح الموفقين الذين وثقوا بما عند الله جل وعلا أكثر من ثقتهم بما في أيديهم. وكلما كان الإنسان مع الله في جميع أحواله كان الله جل وعلا معه معينا ومخلفا له بقدر ما يحسن إلى خلق الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.